شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس العاشر.
بالنسبة للإدراج تقال للإدخال في اللغة أدرج معناها إدخاله أو إدغامه، وهي في الاصطلاح زيادة شيء في المتن ليس منه، أو تغيير سياق سنده. وأنواعها في السند أربعة: الأول أن يروي جماعة من المحدثين حديثا بأسانيد مختلفة فيجمعهم راو عنهم على سند واحد، وهذا مثاله حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا الحديث رواه الأعمش ومنصور بن المعتمر عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ورواه واصل عن شقيق عن ابن مسعود فأسقط عمرو بن شرحبيل. وعندما رواه عن هذه الجماعة الثوري جمعهم على سند واحد، فقال: روى الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأسدي عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. والنوع الثاني أن يروي شيخ حديثا فيروي طرفا منه بإسناد وطرفا آخر بإسناد آخر، فيرويه عنه راو ويجمع الحديث كله على الإسناد الأول أو الثاني. مثال ذلك حديث أبي داود والنسائي من رواية وائل بن حجر قال: صليت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا سلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل شهب، ثم أتيتهم بعد هذا الحديث. رواه عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بهذا اللفظ، لكن جاء في رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر جاء وقال: صليت خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسلموا يشيرون بأيديهم كأنها أذناب خيل شهب، ثم أتيتهم بعد ذلك في زمان شديد فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب وأيديهم تتحرك من تحت الثياب. فهذا الحديث ليس فهذه روايتان مختلفتان. فمن روى الحديث عن وائل بن حجر فالراوي الذي يروي الحديث مثلا عن 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 عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ويذكر هذا الطرف الثاني، معناه أنه جمع رواية الطرفين على سند واحد. لأن الطرف الثاني ليس من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وإنما هو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. النوع الثالث أن يروي شيخ حديثين بإسنادين مختلفين، فيروي عنه أحد الآخذين عنه هذين الحديثين ويجمعهم على إسناد واحد أو يدخل بعضهم في بعض. مثال ذلك رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. فكلمة لا تنافسوا ليست من هذا الحديث، وإنما هي من حديث مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. فسعيد بن أبي مريم أدخل هذه اللفظة في حديث مالك عن الزهري عن أنس وهي ليست منه، وإنما هي من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، والحديثان كل منهما في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك. النوع الرابع أن يحدث محدث ويستمع إليه راو فيعرض للمحدث أمر معين فيتكلم كلاما خارجا عن الحديث الذي كان يسرد، فيظنه الراوي من الحديث فيرويه كأنه من الحديث وهو كلام خارج عن الحديث. وأما إدراج المتن فقد يكون في أوله وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره. في أوله مثاله ما رواه شبابة بن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فأسبغ الوضوء ليست من كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة. والدليل على أنها من كلام أبي هريرة أن الحديث أخرجه البخاري من رواية آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فقال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. وكذلك رواه بعضهم مجردا عن الإدراج. النوع الثاني أن يكون الإدراج في المتن في وسط المتن، ومثال ذلك ما أخرجه الترمذي وغيره عن جعفر عن محمد عن عن هشام بن عروة عن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. قال الدارقطني هكذا رواه عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة ووهم. فالمعروف والمحفوظ أن كلمة وأنثيه ورفعه من كلام عروة وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث أن يكون الإدراج في آخر الحديث، ومثاله ما رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن حرب حسن بن الحربي عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فقال قل التحيات لله فذكر حين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد فكلمة فإذا قضيت هذا الكلام من قوله فإذا قضيت صلاتك هذا الكلام أدرج من رواية أبي خيثمة والدليل على ذلك أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الثقة رواه عن الحسن بن الحرب المذكور ولم يذكر فيه هذا اللفظ وكذلك رواه الحسن الجعفي ورواه ابن عجلان عن الحسن بن الحرب ولم يذكر ذلك وكل أيضا من رواه عن علقمة عن المسعود لم يذكر فيه هذا الإدراج وكذلك رواه شبابة عن أبي خيثمة وفصل المرفوع عن الموقوف فالكلام فقوله فإذا قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقد الصحيح أنها من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة التي ذكر بما يعرف الإدراج ويعرف الإدراج بما يعرف الإدراج والإدراج يعرف بماذا يعرف بالنص عليه ويعرف بنص عليه من طرف الأئمة محققين ويعرف بأن يذكره المدرج نفسه ويعرف باستحالة أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف بوجود طرق أخرى صحيحة لم يرد فيها هذا المدرج وهو الإدراج حكمه أنه محرم أن تعمد الإدراج يحرم باتفاق المحدثين والفقهاء وأما الإدراج لشرح كلمة فهذا يجوز عند الأئمة واستدلوا بما أدرجه عروة في حديث عائشة عند البخاري في صفتها لتحنث النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يتحنث الليالي ذوات العدد قال عروة وهو التعبد شرحه بقوله وهو التعبد ومن أمثلة الاستحالة التي يعرف بها الإدراج حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك فقوله والذي نفسي بيده من قوله والذي نفسي بيده هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ماتت أمه وهو صغير ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مرتبة من مراتب الخلق معناها هو أفضل مخلوق وأفضل مخلوق خلقه الله فلن يتمنى منزلة دون منزلته لأن كل المنازل دون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن هذا بالنسبة للإدراج ثم قال
أو دمج موقوف مرفوعا فثم مدرج المتن قديم ثم أخر المقلوب أو زيد بضم
أو أخر المقلوب أو أو دمجي أو دم قال البيت أو دمجي مرفوع بموقف بسم بمدرج للمتن أو قدم ثم أو أخر أو قدم ثم أو أخر المقلوب معناها إذا قدم شيء وأخر شيء في محله معناها بأن بادلت بين شيئين قدمت أحدهما وأخرت الآخر فهذا يسمى المقلوب والمقلوب كذلك يكون في القلب ويكون في الإسناد ويكون في المتن أما في الإسناد فيكون بقلب النسبي كأن تقول مثلا كعب بن مرة أو مرة بن كعب أو تقول أحمد بن حنبل أو حنبل بن أحمد ويكون أيضا بأن يشتبه أن تشتبه الألفاظ المتشابهة فتبدل بعضها ببعض فتبدل بعضها ببعض مثال ذلك أن تقول مثلا عاصم الأحول تبدله بواصل الأحلب أو يحيى بن أبي كثير تبدله بيحيى بن كثير يحيى بن أبي بكير تبدله بيحيى بن بكير أو تبدل مثلا عبيد الله بن عمرو بعبد الله بن عمرو ونحو هذا وقد يكون في الإسناد بتعمد إبدال راو بآخر ولا يفعل ذلك إلا الوضاعين ومثال ذلك ما رواه عمر بن خالد الحراني عن حماد الضبي عن الأعمش عن أبي سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام فهذا الحديث رواه مسلم من طريق شعبة ومن طريق الثوري ومن طريق جرير بن عبد الحميد ومن طريق عبد العزيز بن محمد الدغاوردي وكلهم قالوا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكروا الأعمش وإنما الأعمش من فعل حماد الضبي قال الذهبي في الميزان وهو وضاع النوع الثاني وهو القلب في المتن القلب في المتن مثاله في حديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله فهذا الحديث في الصحيحين الصحيح فيما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فوقع فيه قلب وهذا القلب قال ابن حجر ليس من مسلم ولا من دون مسلم بل هو من شيخ مسلم أو شيخ شيخه يحيى القطان وكذلك وقع القلب في حديث البخاري فيه أن النار إذا يبقى فيها فضل بعد دخول أهل الدنيا لها فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فيها قال أبو الحسن وابن حجر قال أبو الحسن القابسي وابن حجر قال أبو الحسن القابسي قال المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا يسكنهم فيها وهو الذي في حديث أنس عند الشيخين أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فيها وأما أن النار ينشئ الله لها خلقا يسكنهم فيها فهو مخالف لنصوص القرآن ولضروريات الدين وبالتالي هذا قلب قلب على راو من الرواة كلمة النار جعلها مكان كلمة الجنة إذن هذا هو القلب نعم ثم قال
أو أخر المقلوب أو زيد بضم راو مزيد سند وصل ثم
أو زيد بضم راو مزيد سند وصل ثم أو زيد بضم راو معناها زيد السند بأن ضم إليه راو زائد على أصل السند زيد السند براو ضم إليه ويسمى حينئذ المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد وشرطه أن يكون الذي أسقط هذا الراوي صرح بالسماع في موضع إسقاط الراوي الزائد ثم أن يكون أتقن من الذي زاد راوي ثم أن لا يدل دليل على أن راوي الحديث رواه من وجهين من وجه عالي السند في هذا الراوي ومن وجه نازل السند وجه عالي السند ليس في هذا الراوي ومن وجه نازل السند في هذا الراوي مثاله ما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بشر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت وائلة قال سمعت أبا مرثد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ففي هذا الحديث مزيدان شخصان زيدا في السند الأول سفيان والثاني أبا إدريس أما سفيان فزيادته ممن دون عبد الله بن المبارك والدليل على زيادته أنه روي من طرق أخرى عن جماعة وصرحوا بالإخبار وأسقطوا سفيان في هذه الرواية وإنما صرحوا بإخبار عبد الله المبارك بأنه سمع من عبد الرحمن بن يزيد مباشرة الثاني أبا إدريس أبا إدريس الخولاني كذلك زائد في هذا السند والزيادة فيه من عبد الله بن المبارك لأن جماعة ممن روته عن بشر بن عبد الله وصرحت بسماعه من وائل فإذا أبو إدريس كذلك زائد في هذا السند إذا هذا هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد وهو يعرف بما قلنا بأن يوجد من طريق أخرى صرح فيه بها في السماع وصاحبها أتقن ممن زاد نعم ثم قال
أو كان بالإبدال فالمضطرب إن عصر الترجيح وهو يطلب
نعم أو كان بالإبدال أو كانت المخالفة كله يتحدث عن المخالفة إذن حدثنا عن المخالفة أنا إذا كانت بتغيير السياق أو بدمج مرفوع في موقف فهذا يسمى الإدراج وإذا كانت بالتأخير والتقديم فهذا يسمى القلب وإذا كانت بالزيادة فهذا يسمى المزيد المتصل الأسانيد وإذا كانت بالإبدال بإبدال شيء بشيء فهذا يسمى المضطرب والمضطرب من اضطرب واضطرب الأمر معناها اختل نظامه والمضطرب في الاصطلاح هو أن يختلف عن راو أن يختلف عن راو وتتكافأ الروايات أن نجد مثلا رواية معينة اختلف فيها عن راو على عدة أوجه ولكن تكافأت هذه الأوجه ويكون في السند ولكن قل أن يحكم باضطراب المتن إلا إذا حكم باضطراب السند. ومثاله في المتن مثاله في السند يعني مثاله في السند قول أبي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها. فهذا الحديث قال الدارقطني لم يروه عن أبي بكر لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق واختلف عنه فيه على 10 أجوه. فبعضهم رواه مرفوعا مرسلا وبعضهم رواه موصولا وبعضهم قال عنه عن إكرمة وبعضهم قال عنه عن البراء وبعضهم قال عنه عن الأحوص وبعضهم جعله من مسند أبي بكر وبعضهم جعله من مسند عائشة وبعضهم جعله من مسند سعد. قال وهذه الروايات كلها لثقات متكافئين في الثقة فعسر الترجيح فهذا الحديث يحكم عليه بالاضطراب. مثال المضطرب في المتن ما أخرجه الترمذي من حديث شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا الحديث عارضه حديث آخر وهو حديث فاطمة بنت قيس كذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه ابن ماجه قالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن هذا كان يعتبر إبدال لأن الحديث حديث رواه فاطمة بنت قيس على كل في الصورتين. لكن قال السيوطي إن هذا لا يعتبر مثالا صحيحا على المضطرب. لماذا؟ لأن شيخ شريك أبا حمزة ضعيف فالحديث هذا حديث الترمذي إذا مردود من قبل الضعف فيبقى الحديث الآخر ليس معارضا. ثم قال إنه يمكن الجمع وقلنا إن عسر ترجيحه الجمع فيمكن الجمع بأن يحمل النفي على الوجوب ويحمل الإثبات على الاستحباب. ومن أمثلته كذلك مضطرب المتن حديث الترمذي من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ما إذا أغسلوا فينائكم فاغسلوه 7. في رواية أخراهن بالتراب في رواية أولاهن بالتراب وفي رواية أحداهن بالتراب إذن اضطربت الرواية في رواية أخراهن في رواية أحداهن في رواية أولاهن. ولكن هذا يحمل على التخيير على أنك إن شئت أن تترب الأولى وإن شئت أن تترب واحدا من أيهن وإن شئت أن تترب الأخرى. نعم ثم قال
للامتحان أو
بتغيير وهو يطلب للامتحان. كذلك بالنسبة للمضطرب يطلب الامتحان وهنا هذا قد يطلق عليه الناس بعض المحدثين يطلقون هذا الامتحان هذا الذي يطلب الامتحان قد يطلق عليه البعض المضطرب وقد يطلق عليه البعض المقلوب. ومثاله ما فعله أهل العراق للبخاري عندما جاء البخاري إلى العراق اجتمع له جماعة من المحدثين جماعة كبيرة من المحدثين واجتمع الناس هذا بحضرة جمع غفير من الناس المشايخ والطلاب، فصاروا يسألونه عن الحديث، ولكن يأخذون حديثا معينا ويركبون متنه في حديث آخر. مثل حديث أبي هريرة عن حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشتد الحر فبردوا بالصلاة فإن اشتد الحر في حجهن. وحديث ابن عمر قال حديث مالك عن ابن عمر قال عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. وحديث مثلا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يأخذون مثلا إلى حديث يأخذون سند حديث عائشة ويجعلونه لسند حديث بارع، يقولون مثلا له: ما هذا الحديث؟ أتعرف هذا الحديث عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يقول لهم: لا أعرف. فيقولون يأتونه بسند آخر، سند أبي هريرة، يركبونه في حديث عائشة في حديث مثلا ابن عمر. يقولون له: حدث مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس. يقول: لا أعرف. فيأخذون سند أيضا حديث ابن عمر ويركبونه لحديث لحديث عائشة، وهكذا إلى أن ركبوا له 100 حديث بهذه الطريقة، كلهم يقول فيه: لا أعرف. والناس ينظرون، العلماء يقولون: إما أن الرجل فهم، وإما أنه لا علم له بالحديث. بعد نهاية كلامهم قال: الذي أعرفه، ورد كل سند إلى متنه: الذي أعرفه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فسلموا له وتمت له الإمامة في الحديث. كذلك العقيلي اختبر، كان يملي على طلابه من ذاكرته، فقال بعضهم: سنختبره. يعني هم كأنهم استكثروا ضبطه وحفظه، فأخذ أحدهم كتابا كتبه عنه حديث رواها هو له، فغير فيها أشياء، ثم جاءه بها حدث بها، فأخذ منه الكتاب وصححه. غير قليلا فأخذ منه الكتاب وصحح له ما غير. هو كأنه أولا حدثهم بها وسألوه عنها مرة أخرى، سألوا عنها مرة أخرى. نعم. إذن الاختباري، وأما وقد يكون للإغراب، قد يكون القلب ليس للاختباري، القلب أو الإدراج ليس للاختباري أو للاضطراب، ليس للاختباري وإنما للإغراب. مثلا أن يقوم وضاع من الوضاعين فيبدل سند حديث بسند حديث آخر لكي يغرب بذلك، لكي يقبل الناس على حديثه. هذا طبعا لا شك في حرمته، وأما ما يقع منه غلط فمعفو عنه، ما يقع منه بسبب الخطأ والسهو، إلا أنه إذا كثر من الشخص يضعف به حديثه. ثم ما يقع منه للامتحان يجوز بشرط أن يبين الأمر في نهاية الجلسة. نعم. ثم قال
للامتحان أو بتغيير النقط مصحف المعرف الشكلي فقط،
أو بتغيير النقط مصحف. وأما إذا كان كانت المخالفة بسبب تغيير النقط، معناها الخط لم يتغير لكن نقاط الخط تغيرت تغيير النقط، فهذا يسمى المصحف. والمصحف قد يكون بسبب خطأ الرؤية، وقد يكون بسبب خطأ السمع، وقد يكون بسبب خطأ في الفهم. أما بالنسبة لخطأ الرؤية مثاله قد يكون في المتن كذلك وقد يكون في السند. مثاله في المتن حديث مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا الحديث صحف فيه أبو بكر الصولي كلمة ستا فجعلها شيئا. ومثال التصحيح في المتن ما فعله يحيى بن معين في علم مراجم جعلها مزاحم. هذا الخطأ في البصر. قد يكون الخطأ في السمع، مثل أن يبدل عند السماع عاصم الأحول يبدلها بواصل الأحدب، أو يبدل في سماعه هذا في السند، أو يبدل في المتن دجاجة بزجاجة، دجاجة بزجاجة. وقد يكون هذا في الفهم، ففي حديث صحيح حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والعنزة تقال للحربة، حربة نوع من العصي، وفيجيء راوي فيروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلة بني عنزة. هذا خطأ بسبب الفهم، تصحيف بسبب الفهم. محرف
مصحف محرف الشكل فقط،
محرف بالشكل قط، محرف صحيح محرف بالشكل قط، محرف بالشكل قط معناها المحرف يكون تكون مخالفته فيه بالشكل فقط. مثال ذلك حديث مسلم، حديث مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحفه غندر فقال: قال جابر بن عبد الله رمي أبي. وأبو جابر طبعا مات استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بكثير. ثم قال:
تعمر التغيير بالمراد فيه والنقص بالمتن حرام فقفي.
تعمر التغيير بالمراد فيه في المتن، تعمر التغيير بالمراد فيه والنقص في المتن حرام فقفي، معناها تعمد التغيير بالمراد فيه أن تغير لفظة من ألفاظ الحديث بمرادفها أو تنقص منه شيء، هذا حرام ولا يجوز، حرام فتوقف عنه، فقف عنه ولا تفعله، حرام فقفي. ثم قال: حرام فقفي
إن لم يكن من عالم،
إن لم يكن من عالم بما يحيل معنى الكلام من دقيق وجيد، إلا إذا كان من عالم بما يحيل المعاني ويغيرها، فالعالم يستطيع أن يختصر، يجوز له أن يختصر الحديث وأن يذكر من جزء منه استدلالا على مسألة معينة، لأنه لن يقتطعه اقتطاعا مخلا بالمعنى، بينما غير العالم قد يقتطع اقتطاعا مخلا بالمعنى فيترك الاستثناء أو يترك الوصف اللازم ونحو ذلك. نعم. وأما بالنسبة لرواية حديثي بالمعنى فاختلف فيها العلماء، حتى قال محمد باب الشيخ محمد باب والعبيد في هذا، قال وحذف بعض خبر يجوز إن لم يكن ذا تعلق به زك، معناها يجوز حذف بعض الحديث إذا لم يكن متعلقا به البعض المحذوف، البعض المحذوف متعلقا بما بقي. وحذف بعض الخبر يجوز إن لم يكن ذا تعلق به زك. وهكذا نقل حديث المصطفى، وهكذا نقل حديث المصطفى بغير لفظه لمن قد عرفه، معناها يجوز أن ينقل حديث المصطفى باللفظ بالنسبة للعلماء مثل العالم. وقيل لا يجوز، وقيل إن نسي جاز، قيل إذا نسي اللفظ وبقي في ذهن المعنى يجوز أن ينقل المعنى للاستفادة منه، وقيل إن نسي جاز، وبعضهم خص الرديف بالمجاز، وبعضهم قال إنما يجوز فقط أن تنقل ألفاظا مرادفة لألفاظ الحديث. على هذا إذن يكون ممنوعا مطلقا، ويكون جائزا مطلقا، ويكون ممنوعا بالنسبة لحال دون حال، فيكون ممنوعا مثلا إذا لم ينس، ويكون جائزا إذا نسي، أو يكون ممنوعا إذا نقل غير المرادف، إذا مثلا نقل غير المرادف ويكون جائزا إذا نقل المرادف. والصحيح أن الحديث إذا لم يكن من جوامع الكلم ولا من الأحاديث التي يتعبد بألفاظها كصيغة التشهد فإنه يجوز نقله بالمعنى للعالم، يجوز نقله بالمعنى للعالم. نعم.
ثم قال واحتيج في خفاء معنى حاصل جرح الغريب وبيانه المشكلي،
واحتيج في خفاء معنى حاصل شرح الغريب وبيان المشكلي. هناك من الأحاديث التي فيها ألفاظ غريب فيحتاج لشرحها، فهذا صنف فيه بعض العلماء، ومن صنف في شرح الغريب الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام وابن قدامة المقدسي والمديني والهروي والزمخشري وابن الأثير، وكذلك المشكل الحديث، الأحاديث التي معانيها فيها خفاء، ألفاظها ليست غريبة لكن المعنى فيه خفاء، فهذه الحديث أيضا ألف فيها الطحاوي في مشكل الأذهان، وألف فيها كذلك الخطابي، وألف فيها ابن عبد البر. نعم.
ثم الجهالة لأجل أن أشير بغير المشتوي من نعت كثير.
أما الجهالة، انتقلنا الآن إلى الجهالة. الجهالة ما هو سببها؟ الجهالة جهالة الراوي تأتي لأسباب، لأجل أن أشير بغير ما اشتهر من نعت كثير. مثل ما مثل مثلا محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، هذا يكنى بأبي نصر، ويكنى بأبي هاشم، ويكنى بأبي سعيد، ويقال فيها أيضا حماد اسمه. فالمشهور عنه محمد ابن السائب الكلبي، فإذا قال أحد محمد بن بشر هذا ذكره بغير ما اشتهر به، وإذا قال حماد بن بشر ذكره بغير ما اشتهر به، وإذا قال أبو نصر أو أبو هشام أو أبو سعد. فإذا ذكر الراوي بغير ما اشتهر به جهل، يعدله هذا الجهال. نعم. يعني يشير بغير مشتوه من نعت
كثير
تكون النعوت بأن تكون نعوته كثيرة فيذكر بعض ما لم يشتهر من نعوته. نعم.
يراوي أو قال الذي عنه روى.
نعم يراوي تكون نعوت كثيرة يراوي معين فيذكره ببعض ما لم يشتهر من نعوته أو قل الذي عنه روى أو تكون أو لم يسمى الاختصار أو يكون تكون الرواية عنه قليلة فهو مجهول لأنه لم يروى عنه إلا واحد أو اثنين مجهول قل الذي عنه روى أو لم يسمى الاختصار أو أنه روى راو معين ذكر سندا معينا فلم يسمي فيه شخصا معينا للاختصار لم يسميه إنما قال عن رجل أو عن فلان ولم يسمى الاختصار وحوى
موضح وحدانها ومبهمات
نعم
جمال
لا لم يسمى الاختصار الذي لم يسمى يسمى المبهم والمبهم قد يكون في السند وقد يكون في المتن المبهم في السند لا يضر ولكن تفيد معرفته في نسبة المناقب إلى أصحابها ونسبة أيضا السيئات إلى أصحابها وتنزيه الصحابة عن بعض المعاني المتعلقة بالحديث إذا لم يعرف اسم الرجل ونحو ذلك مثاله حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت جاءت امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض كيف تغتسل قال خذي فرصة فتطهري هذه المرأة لم تسمى في هذا المتن ولكنها سميت في حديث مسلم وذكر أنها أسماء بنت شكر مثاله في السند ما أخرجه أبو داود عن حجاج ابن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم هذا الحديث فيه رجل إذا مبهم لكن هذا الإبهام زال من رواية أبي داود والترمذي من رواية بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فعرف أن الرجل الذي لم يسمى هو يحيى بن أبي كثير نعم إذن هذا نعم وموضح وحدان هؤلاء المهمات ما جمع الرواة من مبينة نعم قال إن مبينات التي تبين المبهم تبين المجاهيل هذه تسمى بالموضح والوحدان الوحدان ألف فيها مسلم والموضحات التي توضح المجاهيل ألف فيها أيضا جماعة من العلماء والمبهمات أيضا التي توضح المبهمين نعم
لو أبهم المبهم بالتعديل لم يقبل على الأصح ثم يسمى
لو أبهم المبهم بالتعديل لم يقبل على الأصح معناها لو أبهم مبهم بصيغة التعديل لا يقبل على الأصح إلا إذا كان صحابيا إذا كان صحابيا يقبل مثلا لو قال التابعي عن رجل من الصحابة هذا الحديث يقبل لأن الصحابة كلهم منهم لكن لو كان الإبهام في من دون الصحابة فلا يقبل على الصحابة ولو أبهم بالتعديل كان يقول مثلا مالك حدثني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده هو وليس ثقة عند غيره قد يكون قد يخفى عليه من جرحه ما علمه آخرون فبالتالي لا يقبل على الصحيح وقالت الحنفية بعض الأحناف قالوا إذا كان من القرون المزكاة الثلاثة التي في حديث أبي هريرة قرني من الذين يلونهم عند الشيخين قال بعض الأحناف إذا كان من هذه القرون يقبل ولو أبهم إذا أبهم بالتعديل وكان من هذه القرون يقبل وقال ابن كثير لا يقبل ولكنه يستأنس به في بعض المواطن وهو صحيح نعم لا لا
وعنه فرد قد روى مجهول وعين لم
يثبت. قل بيت أولا.
البيت هذا لو أبهم المبهم بالتعديل لم يقبل على الأصح.
لم أبهم المبهم بالتعديل معناها بأن قال ثقة لم يقبل على الأصح. ثم إن يسم وعنه راو قد روى مجهول عين معناها إذا سمي ولم يروى عنه إلا واحد فيسمى مجهول العين ومعروف الاسم لكنه مجهول العين. نعم سمع
عنه فرد قد روى مجهول عين إن لم يوثق ورواه من مفردين
عنه فصاعدا فمجهول بحال.
نعم
إن لم يوثقه موثق معتبر وروى عنه اثنان فأكثر فهو مجهول الحال ويسمى المستور فمجهول بحال وسميه المستور في عرف الرجال.
نعم.
هذا يسمى المستور في عرف الرجال أي رجال الحديث. نعم
بدأ بكفر وبفسق قد حصل ويقبل الجمهور فاسق النقل.
بدأ بكفر وبفسق قد حصل معناها البدعة تكون مكفرة وتكون مفسقة والبدعة المفسقة البدعة المكفرة لا تقبل على الصحيح والبدعة المفسقة تقبل عند الجمهور. بدأ بكفر وبفسق قد حصل ويقبل الجمهور وفاسق النقل معناها الجمهور يقبلون رواية الفاسق يقبلون رواية الفاسق إن لم تكن متعلقة بالكذب إذا كانت متعلقة بالكذب طبعا لا تقبل يقبلون رواية الفاسق بدأ بفسق رواية الفاسق بسبب البدعة أنا ليس بسبب الكذب وإنما بسبب البدعة يقبلون رواية الفاسق الذي فسقه بسبب بدعته. والصحيح التفصيل في القضية أن البدعة إذا كانت مكفرة بأن كانت تقتضي نفيا لنص متواتر أو ما علم من الدين بالضرورة أو اعتقاد خلافي فهي طبعا صاحبها لا تقبل روايته بأنه كافر. لكن إذا كانت البدعة تكفر بها طائفة معينة طائفة أخرى فقد لا تكون مكفرة في الحقيقة لأن كل طائفة في الغالب تصف الطائفة الأخرى بأوصاف تبالغ فيها أحيانا إلى أن تصفها بالكفر فيما لا بما لا يكفر. فعلى هذا البدعة إذا كانت البدعة مما علم بالدين بالضرورة أو ما هو متواتر خلاف مما مخالفة ارتكابا لأمر مخالف لما علم من الدين بالضرورة أو لأمر متواتر فقطعا لا يقبل حديث صاحبه وأما ما دون ذلك ففيه الخلاف. والصحيح أن البدعة المفسقة تقبل عند الجمهور نعم بهذه الشروط التي سيقول
لم يدعو للبدعة لا غير وإن
يروي الذي تقوى به الرد قمي معناها إذا لم يكن داعيا إلى بدعته الفاسق ببدعة معينة إذا لم يدعو إلى بدعته تقبل روايته إلا إذا كان الحديث الذي يرويه يقوي بدعته فإنه لا تقبل فيه روايته. نعم بالرد قمين معناها بالرد جدير قمين معناها جدير معناها يقتعد روايته حينئذ إذا روى ما يقوي بدعته.
نعم. ثم تسوء الحفظ لازم كان شذوذا أو طرأ الاختلاط بان.
نعم ثم تسوء الحفظ لازم انتقل إلى آخر سبب من أسباب الطعن هو سوء الحفظ. ثم سوء الحفظ إن لازم كان شذوذا معناها إذا كان الإنسان سيء الحفظ من بداية حياته إلى نهايتها فهذا يسمى حديثه شاذ. والشاذ قسمان النوع الأول هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه والنوع الثاني هذا الذي يلازمه سوء الحفظ في جميع حياته. أما إذا طرأ فيسمى اختلاطا إذا كان الإنسان في بداية حياته متقنا ضابطا حافظا ولكن تغير في آخرة حياته اختلط بسبب فقدان كتبه أو بسبب احتراقها أو بسبب مرضه أو بسبب كبره. ولكن هذا الشخص الذي اختلط ينظر، إذا ميزت الرواية قبل الاختلاط من الرواية بعد الاختلاط فإن ما رواه قبل الاختلاط مقبول وما رواه بعد الاختلاط مردود. نعم.
وهو إن تبيع بالمعتبر
أو طرأ الاختلاط بان، معنى الاختلاط ظهر، معنى إذا كان طارئا فالاختلاط بان معناها ظهر. نعم. وهو إن تبيع بالمعتبر حسن بالمجموع من الخبر، وهو أي الشذو أي سوء الحفظ إذا توبع بحديث آخر، وأنا وجدنا له متابع، وجدنا متابع لهذا الراوي السيء الحفظ، تابعه شخص آخر مساو له أو أقوى منه، فإنه مساو له أو أقوى منه فإنه ينجبر الضعف وينتقل إلى الحسن لغيره للحسن لذاته، كما ينجبر الضعف في المدلس في المدلس حديث المدلس، وفي الحديث أيضا المستور في رواية مستور الحال وفي رواية المرسل إذا توبع كذلك.